إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى جعل الزواج رحمة ونعمة ومنة منه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فجعل الله عز وجل الزواج نوعا من السكن، وجعله منة على الناس يمتن بها عليهم. لكن الناس عندما تخالف سنة الله عز وجل وما رسمه لهم، ربما قلبوا النعمة نقمة وأصبح الخير بالنسبة لهم شرا، لأن الناس ربما تلاعبوا بالأحكام والقضايا المهمة التي جعلها الله عز وجل أساسا في بنية المجتمع المسلم. المجتمع المسلم لا شك أن من عوامل قوته وصلابته وتماسكه، لا شك أن من عوامل ذلك وجود الأسرة، الأسرة القوية التي يتربى الأولاد في أحضانها فتربون على الصورة المستقيمة. لا شك أن ذلك المحضن وهو الأسرة، إن استقام ذلك المحضن خرج منه أولاد نافعون ينفعون أنفسهم وينفعون أهاليهم وينفعون بلدهم وأمتهم المسلمة. لكنه عندما يصبح ذلك البيت أو ذلك المحضن يصبح مكانا للشجار، مكانا للمعاكسات، مكانا للطلاق، مكانا للفرقة، مكانا للشجار، ينقلب ذلك المحضن الذي يحضن فيه الأطفال وتربى فيه الأجيال ينقلب إلى عكس الآية التي جعل من أجلها، ولا يصبح سكنا وإنما يصبح شجارا ويصبح نكدا ويصبح غيرها من المعاني، لكنه ليس سكنا كما أمر الله وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. والحقيقة أن من ينظر إلى أحوال بيوت المسلمين ويعلم ذلك أهل العلم، تأتيهم من الأسئلة وتأتيهم من القضايا وتأتيهم من المشاكل مما يدل على أن هناك مشكلة كبيرة في بيوت المسلمين، مشكلة كبيرة من عدم تقدير قيمة النكاح ومن عدم تقدير مسؤولية البيوت، سواء كان ذلك من قبل الرجل أو من قبل المرأة، سواء كان ذلك بسبب سوء الخلق أو بسبب سوء العشرة. ولذلك ينبغي أن يعاد النظر في فهم الناس لتلك المسؤولية الكبرى التي ينتج عنها أجيال تحمل رسالة وتحمل مسؤولية وتنقل الصفات والأخلاق التي تربت عليها. الأجيال الجديدة عندما نرى فيها فسادا، وعندما نرى فيها انحرافا، وعندما نرى أنها لم تعد قادرة على حمل المسؤولية ولا تقدر قيمة الحياة ولا تعرف دينا ولا خلقا ولا غيرها مما عاشت به الأمة مئات السنين، عندما نرى ذلك نعلم أن هناك خللا في البيوت التي أنتجت أو نتج فيها أولئك الأولاد. الأمة، أمتنا المسلمة، عاشت دهرا كبيرا، عاشت بما عندها من دين وبما عندها من خلق وبما عندها من قيم عاشت قوية متماسكة مع مرور الأزمات ومع مرور ما مر بها على مدى التاريخ، إلا أن الأمة بقيت متماسكة وبقيت قوية حتى أصبح عداؤها يحسدونها على تماسكها وعلى مجتمع الأسرة فيها وعلى التآلف وعلى التراحم وعلى التواد الذي يجدونه في الأسرة المسلمة. الغرب، الحضارة الغربية، أوروبا، الولايات المتحدة وغيرهم من الأمم الكافرة تفككت فيها الأسر، ولم تعد الأسرة بالمعنى المفهوم من الترابط والتلاحم وغيره، وكانت الأسرة المسلمة أنموذجا، حتى أنها كانت تبهر الغربيين عندما يرون ما فيها من تماسك، وعندما يرون فيها من مودة ومن محبة، وعندما يرون فيها من تآلف، فكانت محط أعينهم ومحط حسدهم للمسلمين. لكنه للأسف نتيجة الفساد الحاصل في بلاد المسلمين، ونتيجة ما وقع من خلل في أخلاق الناس وحتى في عقول الناس، ترى الرجل أصبح ربما ضعيف العقل في تحمل المسؤولية. تسمع القدامى وتسمع ما كانوا عليه من معرفة بالمسؤولية، من اهتمام ببيته، من عناية بأولاده وامرأته، ومن عناية بتربيتهم وتعريفهم النافعة من الضار، تجد فرقا كبيرا. تجد أن بعض الناس الآن وبعض الشباب ومن يتزوج لا يعرف من الزواج إلا الشهوة، لا يعرف معنى مسؤولية، ولا يعرف معنى بيت، ولا يعرف معنى تربية أولاد، ولا يعرف معنى تكليف من الله سبحانه وتعالى، فما يزال في خفة عقل وفي طيش، وزوجته كذلك حتى تتمزق أو يتمزق ذلك البيت. ولذلك نسب الطلاق ما تزال تزداد في العالم العربي والعالم الإسلامي، كل يوم تزداد نسبتها وتزداد الفرقة بين الأزواج، ويزداد الشقاق ويزداد الطلاق وتزداد الأفعال القبيحة وتزداد الشكاوى من الأطراف المختلفة. وذلك أعتقد أنه يرجع إلى عدة أمور. يرجع إلى ضعف الدين، إلى أن هؤلاء لم يربوا على المسؤولية ولم يتحملوا الكلمة التي حملهم إياها ربنا سبحانه وتعالى. ألم يسمعوا قوله وعاشروهن بالمعروف؟ فالله عز وجل أمر بالعشرة بالمعروف، لكن بعض الناس لا تعرف إلا مصلحتها، ولا تعرف إلا غرضها، ولا تعرف إلا شهوته، ولا يعرف إلا ما يريد، لكنه لا يحمل تلك المسؤولية التي حمله إياها الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعرف قول النبي استوصوا بالنساء خيرا، ولا يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وخياركم خياركم لأهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلمح إلى أن من حسن الخلق الذي يقرب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان خيرا لأهله، نافعا لهم في شأن دينهم ودنياهم، في عشرتهم بالمعروف. وما شرع الطلاق إلا إذا استحالت تلك العشرة، وليس من العشرة بالمعروف أن يظل الزوج يهدد بالطلاق وأن يطلق في كل ساعة وأن يقع في البيت ما يقع بسبب لفظ الطلاق الذي أصبح ألعوبة في أيدي الرجال، مع أنه في النهاية ربما يبكي عندما ينفصلان، وعندما يقع الطلاق الثلاث وتنتهي تلك العشرة. وكم من إنسان وقع في ذلك ولا يريد، لكنه الحمق، يجتمع أمران يدمران البيوت. حمق في الرجل يكون أحمق لا يمسك لسانه في كل لحظة يتكلم بالطلاق وهو لا يريده، حتى ان بعضهم عند البيع والشراء وغيرها مما لا يتعلق بغضب مع زوجته ولا اي مشكلة، لكنه تعود على ذلك. وفي مرة سألت احدهم لماذا يجري على لسانك، فاجاب اجابة جيدة، قال لانني كنت اسمع دائما ابي يردد ذلك في البيت، فتعلمت هذا من صغري، حتى حكى لي احد المدرسين بان بعض الطلبة صغار في العاشرة في الثانية عشرة اذا تكلم قال علي الطلاق، تعلم ذلك على لسانه من صغره، لانه هذا الولد لا يمكن ان يقول ذلك الا وهو يسمع تلك النغمة في بيته ليلا ونهارا، يسمع اباه ويسمع عمه ويسمع خاله ويسمع جميع من يسمع، فيخرج وقد استقر في نفسه وقلبه خفة تلك الكلمة وسهولة تكرار تلك الكلمة، ولذلك ما يزال يكررها. هل ترى انه عندما يتزوج سيمتنع عن تكرارها، ام انه سيبادر بإلقاء الطلاق والتهديد بالطلاق في اي فعل من الافعال مما ليس له علاقة؟ لكن بعضهم كما قلت اصبحت هي كاللبان في لسانه يرددها في كل ساعة، اذا وقعت اي مشكلة او اي مغاضبة بينه وبين زوجته او بينه وبين صاحبه في العمل او بينه وبين مديره او بينه وبين احد من الناس، الكلمة السريعة التي تخرج من فمه هي كلمة الطلاق. والناس في ذلك ما بين امور، بعضهم يتعامى حتى انك تسمع من بعضهم ان فلانا ربما طلق زوجته 10 مرات وهو يعيش معها، ذلك لا شك انه زنا، لا شك انه يعيش معها في الحرام، ومن فعل ذلك فانه مرتكب لكبيرة من اكبر الكبائر، واذا علمت المرأة بذلك فالواجب عليها ان تمتنع منه، لانها ايضا مشاركة في تلك الكبيرة ان كان فعلا طلقها تلك الطلقات. وبعض ممن عنده دين يأتي ويسأل العلماء والفقهاء، فاذا اجابوه بانها حرمت عليه لانه اتى بالطلقات الثلاث التي حدها الله عز وجل، والذي يبدو لي ان الله سبحانه وتعالى عندما جعلها ثلاثة كانت في الجاهلية المسألة مفتوحة الابواب مشرعة، حتى قال احدهم لزوجه بانه، وكان في بداية الوحي وكان اوحي الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن اكتملت التشريعات بعد، فانها كانت تنزل منجمة نجما بعد نجم، اي مسألة بعد مسألة، حتى يتقبلها الناس بسلاسة وسهولة، فانها ان نزلت الاحكام كلها مرة واحدة على المسلمين انها ستكون ثقيلة ويؤدي ذلك الى عدم تقبلها. لكن من حكمة الله العليم الحكيم انه عندما جاء الوحي وكان الناس في جاهلية عمياء، فان الله عز وجل درج عليهم الاحكام وكان يأتيهم الحكم حكما بعد حكم تدريجيا حتى يكون سهلا على النفوس، فتقبلت النفوس ذلك، وهذا من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى لانه اعلم بنفوس الناس. فكان في بداية الاسلام ولم يكن نزلت احكام الطلاق ولم تكن حددت التحديد النهائي، فجاء احدهم لزوجته وقال والله لا اجعلنك كالمعلقة فاطلقك، وكلما قاربت انتهاء العدة رددتك الي، فاذا رددتك طلقتك من جديد، فاذا اعتددت وكدت ان تنتهي من العدة رددتك مرة اخرى، وهكذا سابقيك دهرك بهذه الصورة كالمعلقة، لا انت زوجة ولا قد طلقت، لان عدد الطلقات كانت مفتوحة عند الناس في الجاهلية، وبالتالي هو يطلقها. ف
فما أن تكاد أن تخرج من العدة حتى تفلت من يده وتصبح يعني لها الخيار في أن تتزوج بمن تشاء، ردها إليه ثم طلقها مرة أخرى فتعتد من جديد، فإذا قاربت ردها مرة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، فلا هي زوجة ينتفع بها ولا هي حرة طليقة تستطيع أن تتزوج من تشاء. فاستكت المرأة أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الطلاق مرتان، فبين الله عز وجل أن الطلاق مرتان، والثالثة فإنها تبين منه حتى تنكح زوجا غيره، أي أنها تنتهي بالثالثة وحددها الشارع. والذي يظهر لي أن تحديد الشارع كأنه قدره الحكيم العليم أن الإنسان ربما يقع في غضب شديد ويهيأ له أن ينفصل عن زوجه، فربما طلقها مرة وربما يقع له مرة ثانية، ولكنه إن وقعت الثالثة فهذا إما أن يدل على أمر من أمرين، إما أن يدل على أنه لم يبقى في نفسه أنه يريدها، لأنه إن طلق الإنسان ثلاثا في رغبة تامة فهذا يدل على عدم الرغبة في تلك الزوجة، وعلى أن ذلك النكاح كأنه انتهى مفعوله وأنه لم يعد صالحا. وإما أن يدل على حمق الرجل إن طلق تلك الطلقات وهو لا يريد الطلاق كما يفعل غالب الناس، فإن ما يزيد عن 90% من الناس يطلق لعبا أو غضبا أو غيرها، فإذا وقع في الثالثة جاء باكيا وجاءت زوجته وقال معي أولاد ومعي كذا، وأصبح في غاية من الندم، حتى أن بعض الحمقى يبلغ بهم أن الرجل في كبر من السن في 60 أو 70 وزوجته أيضا في 60 و70 وحياتها لم تعد تعرف إلا بيت الزوجية، لأنه عاش معها 50 سنة وربما 60 سنة، فمن الحمق أن يأتي ويتم لها الطلقة الثالثة وهما في ذلك العمر وفي ذلك السن، فأين تذهب تلك المرأة المسكينة التي قضت 50 سنة من حياتها في بيت هذا الرجل الأحمق، فيأبى أن يتم حياته بأن يطلقها وأن يشردها، وقد أصبح أولادها كبارا، وكان ينبغي أن يكون كبر السن مانعا من الحمق ومانعا من ضعف العقل، لكن الأحمق أحمق يبقى أحمق، ولا علاج للحمق إلا الموت، فإنه يبقى مع الإنسان، كل داء له دواء إلا الحماقة آية من يداويها فلا تجد لها دواء، فيبقى الأحمق في ضعف عقله وسفاهة رأيه حتى لو بلغ 70 أو 90 من عمره، فيأتي فيدمر البيت بعد هذا السن ويشرد امرأته بعد هذا السن، ولم تكن تعرف لها بيتا غير ذلك البيت 50 سنة كاملة، فلا شك أن ذلك من الحمق ومن ضعف العقل. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن يتدبر الإنسان، فإن الأحكام الشرعية ليست ألعوبة في أيدي الناس حتى يتلاعبوا بها ويحكون بالطلاق كلما أرادوا في بيع أو شراء أو في غضب أو في غيره، فإنه في النهاية ستلزمه تلك الطلقات ويلتزم بها ويضيق عليه أمره، وحينئذ لا ينفع الندم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن المسؤولية تقتضي من الإنسان أن يحمل هم بيته وأن يتعقل، وأما خفة العقل والطيش والحمق فإنها تعود على صاحبها بالضرر. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نسعى في تحصين بيوتنا في محاولة حمل تلك المسؤولية التي حملنا الله عز وجل بها، في حسن العشرة، في المودة، في المحبة، بدلا من أن يتربى الأولاد في بيت لا ينتهي الصياح فيه ولا تنتهي منه كلمة الطلاق، فإن ذلك لا شك يؤثر على الأولاد، والأولاد ربما يتربون في أحضان أبيهم وأمهم لكنهم يعني يكونون في نفسية بعيدة عن الحنان والمودة لما يرون من الحرب، لما يرون من الشقاق، لما يرون من المشاكل التي في بيوتهم. ولذلك ينبغي على الناس أن تتأمل أحوالها، وبعض الناس قضاياهم صغيرة، كثير من الناس أمور تافهة هي التي تتحكم في عقولهم. عندما تتأمل تأتيك الفتاوى أو عندما تسمع كلام الناس تجد أن الغالب في الأمور هي أمور تافهة. غالب الأمور يقول أنه لا تذهبي إلى بيت أهلك اليوم أو لن تذهبي إلى بيت أهلك، ويحلف عليها وأنها إن خرجت فهي كذا، وهي أيضا عنيدة ما بين حمق وعناد. رأينا أن غالب الطلاق وقع ما بين حمق من الرجل وعناد من المرأة. رجل أحمق يتعجل في إطلاق كلمة الطلاق، كلما عن له أمر أراد أن يمنع منه زوجة منعها بكلمة الطلاق. إذا كان متنازعا مع زوج أختها فلا يريد أن تذهب إلى بيت أختها، قال أنت طالق إن ذهبت إلى بيت أختك. إن كان منازعا لأهلها لأبيها أو أمها قال أنت طالق إن ذهبت إلى بيت أبيك أو أمك، أي مكان أو غيرها، دائما تلك العبارة على ألسنتهم. والمرأة أيضا عنيدة والحمق موجود فيها، فلا تجلس ولا تنتظر حتى تذهب فورة الغضب، فإذا قال لها ذلك حملت ملابسها وحملت أشياءها وخرجت، فيقع الطلاق ثم يبكيان بعد ذلك أحمق وعنيدة، تتحطم على أيديهما بيوت متعددة، ثم يأتي بعد ذلك يشتكي للمفتي أو للعالم بأن عنده من الأولاد 6 أو 7 وأن كذا، وأن زوجته لن تستطيع أن تعيش في بيت أهلها أو لا أهل لها أو أنه كذا، ويأتي بالشكاوى كلها. ألا نظر إلى تلك الشكاوى قبل أن يأتي بها إلى المفتي أو إلى المسؤول؟ إنه ألم يعرف عندما علق الطلاق أن عنده 6 من الأولاد أو 7؟ هيأتي يحمل همهم المفتي أم أنه كان أجدر أن يحمل همهم وأن يعمل حسابهم عندما نطق بتلك الكلمة؟ أيها الإخوة، ينبغي أن نمسك ألسنتنا. المسلم ينبغي أن يضبط لسانه، أن يضبط عقله، أن يضبطه بموازين الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل ما شرع الطلاق إلا من أجل الفراق، لا للتهديد ولا للعب ولا للحمص ولا للعناد ولا لغير ذلك مما يستعمله الناس. غالب الناس كما قلت لا يستعملونه فيما شرعه الله عز وجل. الله عز وجل شرع الطلاق إن كانت الحياة مع تلك المرأة لا يتفقان فيها ولا يستطيعان أن يتعايشا، فمن حكمة الله عز وجل أنه أذن بالفراق حتى لا يبقيا في شقاق وفي نزاع طوال عمرهما، لأنه ربما لا يتفقان، ربما تختلف الطباع، ربما يصطدمان، فيجدان أن الحياة بينهما مستحيلة. فأوجب الله عز وجل مخرجا وبابا من الفرج، ليس كالنصرانية، فإن النصرانية تمنع من الطلاق وتجعل الزوجين كأنهما دخلا قفصا لا يمكن أن يخرج منه طوال عمرهما، فيقع من الفساد ما يقع. لكن من حكمة الله عز وجل أن الله جعل سبيلا للفرقة، لكنه عندما يريد الإنسان الفرقة، أما لمجرد التهديد أو اللعب أو غيرها من الأحوال التي يقوم بها بعض الناس فذلك من العبث الذي سيحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، لأنه إساءة لاستخدام الحق. الله عز وجل عندما جعل الحق للرجل في الطلاق جعله له من أجل أنه أرزن عقله من أجل أنه لا يتأثر بالعاصفة كما تتأثر المرأة. وإلا فالآن لا تجد في الغالب فرقا بين رجل وامرأة من ناحية العقل ومن ناحية الاتزان ومن ناحية قوة ومن ناحية امساك لسانه. فتجد ما دام أصبح مبادرا بهذه الصورة فتجد من السفاهة والحمق وضعف الرأي والأفن وغيرها ما يدل على أن الحكمة يعني هم يلعبون بها حتى يفسدوا الحقوق التي جعلها الله عز وجل. فالذي يفعله الناس الآن مما يسميه الفقهاء إساءة استخدام الحق. قد يكون لك حق في أمر ما لكنك تتعنت وتتعدد فيه وتسيء استخدامه. فالحاصل أن كثيرا من الرجال يسيئون استخدام حق الطلاق لأن الله جعله من أجل الفرقة وهم جعلوه من أجل اللعب أو من أجل العبث أو من أجل الغضب أو غير ذلك من الأغراض التي لم يشرع من أجلها. فسيحاسبون لأنهم حملهم الله مسؤولية ولم يتحملوها ولأنهم يكونون سببا في هدم البيوت ولأنهم يكونون سببا في الطلاق المضغوط عند الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك سيتحملونه على رقابهم لأنهم لم يقوموا بالمسؤولية التي حملهم الله عز وجل والقيادة والقوامة التي جعلها الله عز وجل في يد الرجل. القوامة التي جعلها الله للرجل ليست عبثة وليست مجاملة لجنس الرجال ولكن لما جعلهم الله عز وجل عليه من ثبات العقل وقوة الرأي وعدم التأثر بالعاطفة ولم يعطه للمرأة لاحتقارا لها او ازدراء لها او تعصبا عليها الا لان ولكن وانما لان المرأة ضعيفة تتأثر بالعواطف فحتى لا يقع اللعب جعله في يد الرجل فاصبح ايضا العوبة في يد الرجل بسبب ضعف عقول الرجال وبسبب الحمق وغيرها من الامراض العقلية التي اصبحت منتشرة في عقول كثير من الرجال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا رجالا ونساء وأن يقوي عقولنا وقلوبنا وأن يملأ قلوبنا بالإيمان والإحسان وأن يرحمنا برحمة واسعة وأن يرحمنا وأزواجنا وأولادنا وأمهاتنا وآبائنا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين وأصلح ذات بيننا وأصلح البيوت يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا نكدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح أخلاقنا اللهم أصلح أخلاقنا اللهم أصلح أخلاقنا اللهم أصلح بيوتنا اللهم أصلح بيوتنا اللهم أصلح أزواجنا اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح آباءنا اللهم أصلح أمهاتنا اللهم أصلحنا جميعا صلاحا لا فساد بعده أبدا برحمتك يا رب العالمين. وصب علينا الخيرات وصب علينا الرحمات. اللهم ارحمنا رحمة واسعة واجعلنا من المرحومين لا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة. اللهم إنا نسألك غيثا مريعا نافعا طبقا غير بار. اللهم ارحمنا برحمتك اللهم اسق عبادك اللهم اسق بلادك يا رب العالمين. اللهم اسق عبادك واسق بلادك ولا تحرمنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بأفعالنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم رحمتك اللهم رحمتك اللهم رحمتك اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين. اللهم رد عنهم الأعداء والكائدين. اللهم قوي قلوبهم وسواعدهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم ثبت إخواننا في غزة. اللهم قوهم يا رب العالمين. اللهم ألف قلوب الناس حولهم. اللهم رد عنهم الأعداء. اللهم قوهم يا رب العالمين وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم رد عنهم عصبة يهود. اللهم رد اليهود خائبين خاسرين ومن ناصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين. وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم يا رب العالمين. وانصرهم على أعدائهم وحرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال. وألف بين قلوب إخواننا في الصومال يا رب العالمين. واجمعهم على قلب رجل واحد. وألف بينهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. وانصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.